هذا هو الدرس 36 بعد 200 من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 48 من سورة الحجر، وهي الآية التي يقول فيها ربنا سبحانه وفيما وليها من آيات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فلم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. هذه الآيات الكريمة تتحدث عن قصة إبراهيم النبي الخليل الصديق الرسول عليه السلام، والملائكة الذين جاءوه في صورة ضيوف. إن ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما وليها يحدثنا عن قصص ثلاثة. القصة الأولى خاصة بإبراهيم وابن أخيه لوط عليه السلام، والقصة الثانية خاصة بشعيب وقومه أصحاب الأيكة، والقصة الثالثة خاصة بصالح وأصحاب الحجر. وهذه القصص الثلاث تقدمت وتحدثنا عنها من قبل، وتكررت في القرآن الكريم. وحينما تتكرر قصة في القرآن الكريم فإنها تأتي لهدف متصل بالسياق، ونجد أن الله سبحانه وتعالى حينما يعرض قصة في مكان ويعرضها هي في مكان آخر تتغير ألفاظها وتتغير أهدافها حسب سياق الصورة وحسب المقصود. هذه القصص الثلاثة هنا مرتبطة بسياق الصورة، وسياق الصورة كما حدثتكم ردود مبهمة للماديين والمجادلين والملحدين. وفي هذه الآيات أو في هذه القصص الثلاث يبين لهم ربنا سبحانه كيف تفسر الأحداث. أي حدث يحدث في الكون فله تفسيره، له تفسيره وهو تفسير إلهي. وعلى المؤمن إذا رأى حدثا اجتماعيا أو حدثا كونيا أو طبيعيا أن يفسره تفسيرا إلهيا وليس تفسيرا ماديا. زلزال يقع في مكان ما من العالم، الماديون يقولون إن هذه ظاهرة طبيعية ويفسرون ذلك الزلزال بتفسير مادي بحت، أما المؤمن فإنه يفسره بتفسير إلهي، فهو يرى أن هذا الزلزال وقع لسبب، هذا السبب أراده الله وقدره، وأن هذا الزلزال وقع في زمان معين ومكان معين لإرادة أرادها الله ولغاية قدرها الله تقديرا، وأن هذا الزلزال لا يستطيع أن يتقدم عن موعده ولا أن يتأخر. وما يقال بالنسبة للزلازل يقال بالنسبة للبراكين، يقال بالنسبة للحروب، سواء أكانت حروب ساخنة أو حروب عصبية باردة. كل هذا يخفر عند المؤمن بتفسير الله لا بتفسير مادي. هذه السورة، هذه القصص الثلاثة تبين لنا كيف نفسر أحداث التاريخ بأسلوب الله لا بأسلوبنا، بأسلوب الله لا بأسلوب المادة، بأسلوب الله لا بأسلوب الطبيعة، بأسلوب الله لا بأسلوب الماديين التاريخيين. ثم إن هذه الآيات أيضا تضع أيدينا على عبارة استحدثها أهل هذا العصر كما نتوهم. هذه العبارة هي كلمة الرجعية وكلمة التقدمية. هاتان العبارتان يظن البعض أنهما من مستحدثات العصر وأنهما من إطلاقات العصر، فأهل هذا العصر يطلقون لفظ رجعي على مجموعات المتدينين الذين يريدون للناس أن يتمسكوا بهدي الأنبياء وأن يعملوا بكتاب الله وما أنزل على رسوله. هؤلاء يقال عنهم رجعيون. ما معنى الكلمة بالضبط؟ معناها عند هؤلاء أنهم يريدون أن يرجعوا بعقارب الساعة إلى الوراء حسب تعبيرهم، وأنهم يريدون بنا نحو أبناء الجزء الأخير من القرن العشرين أن نعود القهقرى إلى القرن السادس الميلادي، فنأخذ ديننا ونأخذ هدانا ونأخذ تشريعاتنا ونأخذ أخلاقنا ونأخذ أساليبنا الاجتماعية من أهل هذا القرن الذين لم يصلوا إلى التصور الذي يعيش فيه أهل القرن العشرين. بعبارة أصرح أو أوقح، إنهم يريدون ألا يحدث رجعة إلى عصر الناقة في وقت يعيش الناس فيه في عصر الصاروخ. من غير المعقول عندهم أن عصر الصاروخ يأخذ أخلاقه وعاداته وتقاليده من أهل الناقة، ذلك أمر بعيد وهو ما يسمى بالرجعية. كذلك فإنه لا يجوز عندهم أن هذا العصر الذي ارتبطت أقطاره وارتبطت أمطاره وأصبح العالم كله بفضل الإذاعة المسموعة والمرئية وبفضل التصوير في القمر وبفضل وكالات الأنباء وبفضل التيكرز والصحافة، من غير المعقول أن زمانا كهذا الزمان أصبحت المواصلات فيه سريعة، من غير المعقول أن يعود إلى الوراء فيتعلم من عصر كانت كل أساليب المواصلات فيه الناقة والجمل وبعض أدوات النقل البطيئة جدا والتي لا يمكن أن تربط مدينة بمدينة، فضلا عن أن تربط العالم كله، فضلا من أن تجعل الإنسان يعبر هذا العالم كله في ساعات معدودات. يسمون الذين يدعون إلى الرجوع إلى الدين يسمونهم رجعيين، ويطلقون لفظ التقدمية على الذين ينسلخون من دينهم كما ينسلخ الثعبان من جلده، ويريدون أن يلقوا بأنفسهم في تيار المستقبل منفصلين تماما عن الماضي بل وعن الحاضر أيضا، لأن الماضي في تصورهم رجعية وتأخر وانحطاط، وأن الحاضر لا يمكن أن نعيش فيه، إنما نحن المستقبليون، نحن التقدميون الذين نعيش في الغد لا دائما ولا نعيش في اليوم ولا في الأمس. فيسمون ما هم فيه وما هم عليه بأنه تقدمية، وأصبحت التقدمية لا تعني التقدم التكنولوجي أو العلمي أو الصناعي البحث، وإنما تعني أيضا التقدمية في الفكر، والتقدمية في العلاقات الإنسانية، والتقدمية في العلوم الإنسانية. فقالوا بأمور، قالوا إن الأخلاق تتطور، وأن الأخلاق خاضعة للتطور، وأن الأزياء والمواضعات الاجتماعية خاضعة للتطور، بل وأن تفسير السلوك البشري وتفسير النفس الإنسانية خاضع للتطور، والتطور يحكم على كل شيء ولا يحكم عليه أي شيء. فما كان حسنا أيام آبائنا وأجدادنا هو الآن سيء، وما كان حلالا بالأمس هو حرام اليوم، وما كان حراما بالأمس هو حلال اليوم. والمواضعات تختلف لأن المجتمعات تختلف والروابط تختلف، والمجتمع الصناعي له مواضعاته وهي غير مواضعات المجتمع الزراعي وغير مواضعات المجتمع التجاري. فلكل مجتمع مواضعاته وأسلوبه وعلاقاته وطموحاته وتطلعاته وأسلوب معيشته وأخلاقه. هذا ما يقولونه بالنسبة للرجعية والتقدمية. هذه الآيات تأخذ هذا اللفظ نفسه. في الآية 60 من سياق درس اليوم نجد لفظ الرجعية موجود، لكنه يستعمل استعمالا فيه قسوة. سنجد اللفظة التي أطلقت على الرجعية لفظة مليئة بالغبرة، فيقول الله سبحانه إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. والغابرون هم بتعريف العصر الرجعيون، فامرأته رجعية مرتبطة بمجتمعها، لكنه لم يستعمل لفظ رجعية وإنما استعمل لفظ غابر. امرأة غابرة من الغبرة والقطرة في مجتمع الغابر. كأن لفظ الرجعية إذن استعمال قرآني قديم واستعمل ذلك اللفظ. لكن ما الذي يعنيه لفظ رجعية في منطق القرآن الكريم؟ هو الرجوع إلى تقاليد بالية، وإلى أخلاق فاسدة، وإلى عقائد منحرفة لم يردها الله ولم يشرعها الله سبحانه وتعالى. إذن فمناط التفرقة بين ما هو رجعي وبين ما هو تقدمي هو حكم الله، فما حكم الله به يجب اتباعه. وهنا نجد أن هذه الألفاظ تسقط، لفظ رجعي يسقط ولفظ تقدم يسقط، لأن القرآن لا يقول اقبلوا كل فكر متقدم سواء أكان حقا أو باطلا، وارفضوا كل فكر متأخر قديم سواء أكان حقا أو باطلا. فالقديم والجديد في نظر القرآن سواء، إنما الفيصل بين القديم والجديد هو الحق. فإذا كان القديم حقا فعلى العين والرأس، وإذا كان باطلا لبذناه. وكذلك بالنسبة إلى الجديد، فإن كان حقا قبلناه وإن كان باطلا رفضناه. فنحن لا نقبل القديم لأنه قديم ولكن لأنه حق، ونحن لا نرفض الجديد لأنه جديد ولكن لأنه باطل. فأساس الرفض عندنا للقديم أو للجديد هو مدى ما فيه من باطل. فنحن نرفض من القديم ما كان باطلا، ونرفض من الحديث ما كان باطلا، ونقبل من القديم ما كان حقا، ونقبل من الجديد ما كان حقا. فديننا وديدننا وطبيعتنا وهدفنا هو قبول الحق ممن جاء به من كبير او صغير ولو كان عدوا، ورد الباطل على من جاء به من كبير او صغير ولو كان حبيبا. فهدفنا هو الحق في حد ذاته بغض النظر عن تاريخه. والحق لا يؤرخ، لا يقال هذا حق قديم ولا يقال هذا حق مستقبلي او هذا حق معاصر. هذه الالفاظ لان الحق فوق الزمان وفوق المكان وفوق الاعتبارات وفوق المواضعات، والباطل كذلك لا تاريخ له وليس للباطل زمان يحدده او مكان يحدده. فالباطل باطل رغم الزمان ورغم المكان ورغم الاحوال ورغم تقلبات الناس ورغم المجتمعات، سواء اكان مجتمعا يعيش في بيئة صحراوية او كان مجتمعا يعيش في امة تسكن ناطحات السحاب. ليس دائما ان يكون سكان ناطحات السحاب على حق، وليس دائما ان يكون سكان بيوت الوبر على باطل، فقد يكون سكان بيوت الوبر الخيام الممتدة على شاطئ الصحراء قد يكون فيهم الحق كله، وقد يكون عند سكان ناطحات السحاب الباطل كله. اذا الباطل لا يعليه ناطحة سحاب، والحق لا ينزله من مرتبته ان يكون في خيمة. فالحق حق بغض النظر عن البيئة التي خرج منها، والباطل باطل بغض النظر عن البيئة التي خرج منها. المجتمعات الثلاثة التي تحدثنا عنها الصورة مجتمعات آثمة: مجتمع قوم لوط، مجتمع يأتي ذكران من العالمين، ومجتمع قوم شعيب، مجتمع يطبق المكيال والميزان، ومجتمع قوم صالح، مجتمع لا يعرف المساواة في رزق الله. فالله سبحانه وتعالى يعطي الناس جميعا، ولكن قوم صالح اخذوا رزق الله وجعلوه دولة بين الاغنياء. الاغنياء فقط هم الذين يتمتعون بكل شيء، والفقراء والضعفاء لا يتمتعون بشيء. الاغنياء لهم القصور ولهم الدور ولهم الزينة، والفقراء لا يجدون حتى قبرا يأوي جثثهم بعد ان يموت. بل ان مجتمع قوم صالح كان مجتمعا متناقضا باسلوب عجيب. ففي مجال الحيوانات العجموات كانت هناك تفرقة، تفرقة عجيبة حتى بين الحيوان الاعجم. هذه بقرة غني وهذه بقرة فقير. بقرة الغني لها مستواها في المعيشة، وبقرة الفقير لها مستواها. وهذا ليس بغريب، فمجتمعنا يعاني منه. فكلب الامير له وضعه، وبقرة الفقير لا تجد عشر معشار ما يأكل ما تأكله الكلاب المرفهة. كان هذا موجودا في قوم صالح. ماشية الامراء والسادة لها وضعها الاجتماعي في المطعم والمأكل والمسقى، وماشية الفقراء تزاد حتى عن المياه. فأرسل الله ناقة، ناقة معلمة لتعلم هؤلاء الناس العدالة، ولتعلم هؤلاء الناس المساواة، ولتلقنهم درسا لا ينسى. فصالح عليه السلام يقول لهم: هذه ناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، هي جاءت لتعلمكم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. افهموا أيها الطغاة، أيها المستكبرون، يا من تأخذون كل شيء وتستولون على كل شيء ولا تتركون للناس الفقراء أي شيء، افهموا هذه ناقة الله جاءت معلمة، لها شرب تحدي تشرب وحدها يوما لتتأدبوا على ما مضى. فلقد كنتم تشربون كل يوم وترعون كل يوم وتتركون بهائم الفقراء نهازيل جياع صائعة. هذه الناقة جاءت قدرا من قدر الله ونقمة من نقم الله لتقول لكم إن لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. ناقة واحدة ستشرب وحدها يوما، اما مواشيكم كلها فلم تشرب في يومها فلتشرب في اليوم الجاري. ويا ويلكم ان حاولتم ان تزاحموا هذه الناقة على شرب سيأتيكم عذاب لا تستطيعون ان تصمدوا له ولا تقوون على مواجهته. هذه هي الايات وما تتحدث به. ونريد ان نعبر هذه الايات وان نفهم ماذا تقول الايات. في اولها تقول للرسول صلى الله عليه وسلم نبئ عباد، والخبر ينقل من الرسول الى عباد الله، فكأن الله يشهد على نفسه نبئ عباد انقل لهم هذا الكلام اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وهنا تستقيم في الانسان، تستقيم نفسية الانسان، فلا يعيش الانسان معلقا برحمة الله فقط، ولا يعيش خائفا من عذاب الله فقط، وانما هو انسان له قوتان، قوة الامل وقوة الخوف، فهو يؤمن في رحمة الله كاسف البال قليل الرجاء، انسان معتم، الحياة من حوله ظلمات بعضها فوق بعض، لكن الله اراه انه هو الغفور الرحيم وان عذابه هو العذاب الاليم. ونلاحظ في هذا التعبير الكريم شيئا عجيبا، ان الله سبحانه وتعالى قال نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، سمى نفسه الغفور وسمى نفسه الرحيم، لكن لما تحدث عن العذاب لم يسم نفسه المعذب ولا المؤلم، وان عذابي هو العذاب الاليم، لم يقل واني انا المعذب المؤلم كما قالت الآية من قبل نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وهذا يرينا ان رحمة الله اكبر وان عفو الله اوسع. كذلك نلاحظ ان الله قدم الرحمة والمغفرة على العذاب الأليم، وامره ان يبلغ عباده اولا برحمته ومغفرته، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم، ثم بعد ذلك وان عذابي هو العذاب الأليم. وهذا مصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب الذي كتبه ربنا فهو عنده ان رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله سابقة، وهي هنا في هذه الآية السابقة. قوله تعالى نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الأليم، هذه سنة إلهية ينبغي ان تكون نصب اعيننا ونحن نفسر مشاكل الكون. اي مشكلة تحدث سواء اكانت مشكلة فردية او مشكلة جماعية، اي حدث يحدث في حياة فرد او في حياة جماعة، فلا بد ان نبحث له عن تفسير، نفسر بقدر ما نستطيع، وقد نعجز عن امور فلا نستطيع تفسيرها. كل حدث قد نسميه قضاء وقدر، كل شيء عند الله له وزنه وله سببه وله غايته وله هدفه. لا يحدث شيء في هذا الكون بدون هدف وبدون تفسير، علمه من علمه وجهله من جهله. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. من الذين يدركون التفسير لاشياء هذا الكون ولاحداث هذا الكون سواء في افراده او مجتمعاته البشريه؟ من اكبر الناس على هذا؟ المؤمنون. قال الله تعالى ان في ذلك لايات للمتوسمين، في اخر قصه لوط، ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم، ان في ذلك لايه للمؤمنين. ايات للمتوسمين، من هم المتوسمون؟ المتفرسون، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن. وهنا تضع الآية أيدينا على حقيقة تغيب على كثير من الناس. المؤمن لا بد أن يكون ذكيا، لا بد للمؤمن من ذكاء، ولا بد أن تكون عند المؤمن قدرة على التفرد وأن يكون لماحا وأن يكون صدنا وأن يكون سريع الإدراك. وهذا هو الفرق بين المؤمن وبين الكافر. المؤمن ينظر في الحدث فيفسره بما علمه الله، وهذا هو الذكاء الذي ليس فوقه ذكاء. أن تجمع لكل حدث علة، وأن تدرب نفسك على الذكاء، وتدرب نفسك على الفراسة، وتدرب نفسك على التفسير لأحداث الكون، هذه قربة لا تكون إلا للمؤمنين. كلما على قدم الإنسان بالإيمان كلما ازداد ذكاؤه وازدادت دراسته وازدادت قدرته على التفكير. أعلم أن هذا الكلام غريب، أعلم أن هذا الكلام غريب في أوصافنا، فنحن ألفنا أن كثيرا من أدعياء الإيمان فيهم بلادة في الصبر وفيهم غلظ في الإحساس، ونقول إن هؤلاء مؤمنون. لا، إن الرجل إذا قوي إيمانه قوي ذكاؤه وقوي فراسته، لأنه ينظر بنور الله. أما الكافر فهو غليظ، غليظ الطبع، غليظ القلب، غليظ الحواس، غليظ المشاعر، الظلمات تحتويه من كل مكان. أما المؤمن فله من الله نور، واسمع ما يقوله الله عن النور الذي يهبه للمؤمن، نور يمشي به في الناس، يمشي به في الناس، يستطيع أن يرى الخبيث من الطيب، يستطيع أن يرى الصادق من الكذاب، يستطيع أن يرى الحلال من الحرام، يستطيع أن يفهم المخادع والكذاب والمجاهل، يفهم هؤلاء جميعا، لأن الله آتاه نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس، فيفهم موضعه من الناس وموضع الناس منه، علاقته بالكون وعلاقة الكون به. كل هذه أمور يفهمها المؤمن بالفراسة التي أودعها الله قلبه. لكننا اليوم نعيش في زمان لا نقول إن الظاهر فيه الإيمان، لا، إنه زمان نستطيع أن نحكم عليه جميعا بأنه زمان مرتد. الردة هي الظاهرة الشائعة في العالم اليوم، والكافرون هم أكثر. ونلاحظ أن الذكاء يؤتاه الكافرون أكثر الآن، الكافرون أكثر ذكاء، والكافرون أكثر فهما، والكافرون أكثر قدرة على استكناء أسرار هذا الكون، وعلى التحكم في مواسم، وعلى اكتشاف أسرار المادة. الكافرون يتحركون ويصنعون ويعملون ويفكرون ويطيرون ويغوصون ويعملون أشياء يحار لها العقل، ونحن نكتفي بأن نقف في ذهول نتابع ما يستجد من أحداث وما يستجد من علوم ومعارف، ويكفينا فخرا أن نفهم ماذا يفعل هؤلاء. فالرجل العالم المدقق المحقق العالم بالعلوم الطبيعية في بلادنا هو الرجل الذي يقدر على فهم آلة يصنعها هؤلاء. فلو أننا فهمنا تسيير آلة من الآلات لحكمنا على الذي يفهم تسيير الآلة أنه من المهندسين الكبار، من المهندسين الكبار. الذي يقدر على تشغيل جهاز إلكتروني نشهد له بالخبرة والدراية، ولكن نسينا في غفلة الابتهاج والافراح قدرة الذي صنع الآلة. ما قدرته، ما قوته؟ ان زمان قد انتكس كما ترون، وقد ارتكس كما ترون. والسر فينا، السر فينا نحن، نحن لا ينبغي ان نمثل الاسلام، لا ينبغي ان نمثل الاسلام، ولا ينبغي ان نقول او نعلن للناس اننا جند الله او حملة كتابه او الفاهمون لكتابه. ان فهم كتاب الله حقا وإن فهم دين الله حقا، وإن اعتناق الإسلام بصدق يحتم علينا أن نكون أذكى الناس، وأن نكون أعلم الناس، وأن نكون أمهر الناس، وأن نكون السباقين إلى اكتشاف أسرار هذا الكون، لأن الله سخر الكون لنا. فإذا لم نستطع أن ندرس ذلك الكون وأن نفهمه، فإننا لا نمثل ديننا بحق، وإنما نحن شهادة زور بالنسبة لديننا وبالنسبة لقرآننا. نفي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. هذه القصة سبق أن جاءت في سورة هود، وسبق أن جاءت في سورة الأعراف، وستجيء بعد ذلك، وشرحناها هناك، شرحناها في سورة الأعراف بتفصيل، وشرحناها في سورة هود بتفصيل أكثر، وتجيء هنا للمرة الثالثة ولكن بأسلوب آخر مغاير تماما. ادخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. كانت عادة إبراهيم كما تروي عنه سورة الأعراف أو سورة الداريات، سورة هود أو الداريات، أنهم لما يدخلون عليه يقولون سلاما قال سلام، قال سلام قوم منكرون الداريات، قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيف هود، لكن هنا لما دخلوا عليه وقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون خائفون، أنا خائف منكم. ونفهم بقية القصة من السياقات التي سبقت والتي لحقت، لأنه لما رآهم بسرعة دخل وجاء بعجل حنيف مشوي فقدمه إليهم فقال ألا تأكلون، فوجدهم لا يأكلون فأوجس منهم خيفة، لأن من أكل طعامك حفظ زمامك، أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. ونلاحظ أن البشارة هنا زفت إلى إبراهيم، وأن الذي أجاب على البشارة هو إبراهيم. إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فنجد أن الذي بشر هو إبراهيم مواجهة، وأن الذي رد واستغرب واستبعد هو إبراهيم. لكننا في سورة هود نجد أن البشرى وجهت إلى سارة زوجة إبراهيم، وأنها هي التي ناقشت كما قال الله تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلك أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فنلاحظ أن الذي ناقش هو امرأة إبراهيم. إذا جمعنا النصين، ما جاء في سورة إبراهيم سورة هود وما جاء في سورة الحجر، بيننا نجد أن البشرى وجهت إلى سارة وإبراهيم، وأن سارة ناقشت، وأن إبراهيم ناقش رسل الله لما قالوا له إنا نبشرك بغلام عليم. قوله تعالى نبشرك بغلام عليم، البشارة تكون بطفل لا بغلام، لأن الغلام هو الكبير، لكن البشرة تكون بطفل، فكأنهم بشروه ثلاث بشريات لا بشرة واحدة. البشرة الأولى أنه يرزق بمولود، والبشرة الثانية أن هذا المولود ذكر، والبشرة الثالثة أن ذلك الذكر يعيش حتى يكون غلاما بل ورسولا بل وينجب، لأن آية هود قالت بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وأن إبراهيم يعيش حتى يرى إسحاق ويرى ابنه يعقوب. ثم قوله تعالى بشرناه بغلام عليم، عليم ذو علم، اداه علم، من اين ياتي العلم؟ من الله. إذن هذا إشارة إلى النبوة، لأن الله قال في سورة الصافات: بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فهو نبي. فقوله تعالى: إنا نبشرك بغلام عليم، عليم يعني نبي، بدليل ما جاء في سورة الصافات: بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هنا دخلت الملائكة على إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إنا منكم واجلون، قالوا لا توجل لا تخف، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ سؤالين. إبراهيم عليه السلام يسأل: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ نفس السؤالين أيضا، ليست هذه وحدها في إبراهيم، وإنما زكريا أيضا لما ذكر له أن الله سيهبه غلاما وهو قد دعا بهذا، استغرب زكريا عليه السلام وقال: أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مريم لما جاءها الروح الأمين وبشرها قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لاستغراب مريم الفتاة العذراء كيف ترزق بغلام؟ هذا شيء يثير الاستغراب. زكريا الكبير السن وامرأته عاقر كيف يرزق بغلام؟ هذا يبعث على الاستغراب. إبراهيم الشيخ الكبير الذي تقول بعض الروايات إنه تجاوز 100 عام وامرأته كبيرة السن كيف يرزق بغلام؟ هنا حيرة. ويقول النبي إبراهيم عليه السلام: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. احذر القنوط يا إبراهيم، لا تكن قانطا من روح الله ومن رحمته. وهنا نجد إبراهيم يرد عليهم يقول لهم: أنا أقنط من رحمة الله؟ قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا لست ضالا حتى أقنط من رحمة الله. فبعد أن استقرت نفس إبراهيم سأل، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ لماذا جئتم؟ ما خطبكم أيها المرسلون؟ جئتم جماعة كثيرون، البعض يقول إنهم كانوا أكثر من 10، والبعض يقول أقل من ذلك، مجموعة كلكم جئتم هكذا لتبشروني بإسحاق؟ لا بد أن وراءكم أمرا آخر. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. موضوع إسحاق جئناك به عرضا، جئنا بهذه البشرى الصارة لك، لكننا جئناك وأنت الرجل الكبير العم، أنت العم الكبير لأننا في طريقنا إلى ابن أخيك، فأردنا أن نمر بك أولا لتعلم جلية الأمر. فنحن في طريقنا الآن إلى سدوم وعمورة لنختف بهذه الأرض ومن عليها. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. انظروا، سدوم وعمورة لم يكن فيها غير بيت واحد مسلم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بيت واحد هو بيت لوط، وهو بيت مكروه، كان مكروها لدى أهل المدن كلها. أهل سدوم يكرهون بيت إبراهيم، وأهل عمورة يكرهون بيت إبراهيم، وبيت إبراهيم كان مكون تكوينا بسيطا، هو وبناته لا أكثر ولا أقل. أما زوجه فكافرة فاجرة، زوج إبراهيم زوج لوط. أما لوط وبناته، فهذا هو البيت كله، ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهذا البيت كان مطلوبا إبادته، كان أهل المدن يطلبون إبعاد لوط وإبعاد بيت لوط، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، كما تقول سورة الأعراف إذ وقف إبراهيم عليه السلام كما تحكي سورة الأعراف يطالب قومه بأن يبتعدوا عن هذه الفاحشة التي لم يأتيها أحد من العالمين في ذلك الزمان. كانت فاحشة جديدة ما سمعوا بها من قبل، وشاعت في هذه المدينة وأقبلوا عليها في شراسة وشرف، يصفه الله بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والسكرة هي الشبق، يعمهون لا يعني في عمى بصيرة، لأن العمى في الهاء هو ما كان متصلا بالقلب، أما العمى فهو ما كان متصلا بالعين، فهؤلاء قلوبهم في عمى بسبب هاء بسبب الشبق والسعار الجنس الشاذ الذي وقعوا فيه، كان جديدا عليهم هذا المرض الجديد. واجهه لوط عليه السلام، طالبوا اخراج لوط وآل لوط من قريتهم لانهم اناس يتطهرون. اقول قولي هذا واستغفر الله. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال انكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق وانا لصادقون. فاسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم ولا يلتفت منكم احد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء اهل المدينه يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا اولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. فاخذتهم الصيحه مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك لايات للمتوسمين وانها لبسبيل مقيم ان في ذلك لايه للمؤمنين. جاءت الرسل الى لوط، دخلوا عليه، سلموا. فلوط ايضا اخذته رعده وخوف. قال لوط عباره انكم قوم منكرون، انا انكر وجودكم في هذه الساعه وبهذه الهيئه، وهؤلاء الملائكه كما يقول المفسرون جاءوا على احسن هيئه بشر، شباب في غايه الجمال، يقول المفسرون انهم مر يعني لم تنبت سحاهم بعد. اذا لوط عليه السلام انزعج انزعاجا شديدا لان هذه البلد الفاجره ستخزيه في اضيافه، ربما ارتكبت جريمه. انكم قوم منكرون، انا انكر هيئتكم، انكر وجودكم، انا قلق، انا منزعج، انكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يمترون يعني يتشككون. جئناك بدلية الأمر. ما الذي كانوا يتشككون فيه؟ إمكانية نزول العذاب. كانوا يتشككون في أنه من الممكن أن ينزل عليهم العذاب. قلت لا يستطيع. هؤلاء الملائكة جاءوا ليحققوا كلام لوط. وجاءوا بالعذاب على هؤلاء، ولم يقولوا جئناك بالعذاب لهؤلاء، وانما اتيناك بما كان جئناك بما كانوا فيه يمترون يتشككون وهو العذاب، واتيناك بالحق وانا لصادقون. واتيناك بالحق، جئناك بالحق الواضح الصراح الذي لا شك فيه. مطلوب منك يا لوط طوعا، سيجيء الليل، اسر باهلك، اخرج انت وبناتك بالليل، أسر بأهلك بقطع من الليل في الثلث الأخير من الليل ولا يلتفت منكم أحد. المفسرون قالوا إن يلتفت ينظر إلى الخلف، لا تجعل واحدا ممن معك يلتفت بعينه أو بعقله أو بقلبه لهؤلاء الهالكين. اقطعوا كل الصلات العقلية والنفسية والقلبية والبصرية بالمجتمع الآخر وامضوا حيث تؤمرون، وعليك يا لوط أن تتبع أدبارهم لتحافظ على النظام حتى لا يتأخر واحد، حتى لا يلتفت واحد. إن أدنى تخلف لو تخلف واحد سيهلك، فاتبع أدبارهم. وأمامكم أمر الله والمكان الذي حدده، امضوا حيث تؤمرون. أين؟ الله أعلم. ملائكة الله تقودكم، سيروا وراء ملائكة الله حيثما يأمرونكم بالنزول فانزلوا وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، عند الصباح ستأتي الشارثة. الصباح لماذا لم يهلكهم الله بالليل؟ لأن إحساس الإنسان في الصباح أنه آمن، ومن مأمنه يؤتى الحذر. هذا هو أمانكم، هذا هو صباحكم، ولكنه صباح شؤم ونذير سوء. حينما تأتي الأضواء الأولى للفجر والأنداء الأولى للفجر لن تتقبلها صدوركم ولن تتلقاها أنفاسكم، ستكتم الأنفاس فلن تستقبل نسيم الفجر، وستعمى العيون فلن تشاهد الأضواء الأولى للفجر. وإنما هو العذاب المستمر، وإنما هو الخسف والمسخ، وإنما هو العذاب الشديد الأليم. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا اغفر لنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال هنا أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، تحدد الوقت الذي تأتيهم فيه الكارثة، تأتيهم فيه الكارثة بأن وقت الصباح. لكنه قال بعد ذلك فأخذتهم الصيحة مشرقين، مشرقين يعني وقت شروق الشمس. فكيف نجمع بين النصين ونوفق بين الآيتين؟ التوفيق سهل، أن بدء الكارثة كان عند الصباح عند الأضواء الأولى للفجر الصادق، وأنه عندما أشرقت الشمس كانت كل البثث النتنة قد أصبحت في بطن الأرض. بدء العذاب كان عند الصباح أضواء الأولى للفجر ونهايته عند شروق الشمس. أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، والدابر هو آخرهم، آخر هؤلاء سينتهي عند الصباح. والمقصود بهذا التعبير أنهم يفنون عن آخرهم، أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون. نلاحظ في ترتيب الآيات هنا أنها تمت أولا بلقاء الملائكة بلوط، أما مجيء قومه فقد جاء بعد ذلك، مع أن الترتيب بالعكس، لأنه لما جاء الضيوف جاء أهل المدينة، وبعدما جاء أهل المدينة خاف لوط، وبعد ذلك أعلنوه بأنهم رسل الله. الترتيب تغير هنا ليه؟ لأن مجال الحديث هنا كما ذكرت لكم التحدث عن أمرين. ما جاء في الآية 47: نفي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الأمر الأول يضرب له أمثلة بموضوع إبراهيم أن يجيئه بولد هو إسحاق، هذا أسلوب من رحمات الله ويفسر تفسيرا إلهيا، لأننا لو فسرنا موضوع ولادة إسحاق بالأسلوب المادي لم نفلح، لأننا تعودنا بأسلوبنا المادي البحث أن للرجل فترة إنجاب معينة وكذلك للمرأة. إذا انتهت فترة الإنجاب بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة فلا إنجاب. يجمع على هذا كل أطباء الدنيا. فلو أننا فسرنا هذه القضية بتفسير مادي بحت لما أفلحنا، إنما لابد أن تفسر تفسيرا إلهيا. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ومن رحمته أنه فعل لإبراهيم هذا، وأن عذابي هو العذاب الأليم الذي نزل على قوم لوط. لأن كثيرا من الناس ممكن تفسير اللي جرى لقوم لوط أنه عبارة عن زلزال عادي، زلزال وبعدين وقع فيها قوم لوط وما أكثر الزلازل. وبعض المفسرين يذهبون إلى هذا، وخاصة الحداث الجداد، لأن المادية مؤثرة حتى على أعصاب الذين يكتبون التفسير في زمانهم. بعض الذين يكتبون التفسير فهو يرى أنها زلزال، ما المانع في أن نفسرها تفسيرا إلهيا؟ وكما قلت لكم إنه ما من زلزال إلا وراءه يد الله، وما من حدث طبيعي إلا وراءه يد الله، وما من حدث كوني إلا وراءه يد الله، وما من حدث فردي إلا وراءه يد الله. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي، هؤلاء ضيوف عندي فلا تفضحوني. بيعرفهم دول ضيوفي، قال لهم تفضحوني فقط، لأنه بيعرفهم أنهم ضيوفه. بعدما عرفهم أنهم ضيوفه ستتحول الموضوع من فضيحة إلى حزن وعار. مش فضيحة بس، ما هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. تحدثوا، تحدث الماديون الشهوانيون المصابون بالسعار والشذوذ. قالوا اولم ننهك عن العالمين، الم نقل لك ما تستضيفش احد، ما تجيبش عندك ضيوف، تجيء الان وتقول هؤلاء ضيوف، نحن نهيناك عن الارتباط باحد، لا علاقة لك بأحد، لا تتدخل بيننا وبين أحد. هنا ملاحظة أن لوط عليه السلام لم يحدثهم عن هذه الجريمة ولم ينههم عنها، ما قال لهم هذه جريمة بشعة مخالفة للأخلاق كذا كذا، لأن هذا الموضع بالذات إنما هو موضع العذاب الأليم، إنما موضع المواعظ مرة في سورة الأعراف: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم إلى آخره. فالمواعظ لها موضع آخر وهو سورة الأعراف، لكن هنا يتحدث عن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا اولم ننهك عن العالمين، قال ان هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. وسواء اكان بناته نساؤهم او كان بناته هو ياخذوهن بالزواج كما شرحنا في سورة هود، المهم انه يقول لهم المرأة خلقت لهذا، ولو أن المجتمع اكتفى رجاله برجاله وإناثه بإناثه لفني الكون، لأن الله قدر أن يكون لقاء بين رجل وأنثى تعمر منه الأرض. أما لو كان لقاء رجل برجل عن طريق اللواط أو لقاء أنثى بأنثى عن طريق السحاق، فإن المجتمع الإنساني سيتلاشى ويفنى ولن تقوم له قائمة. قال إن هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هم في سكرة في شذوذ، غارقون في الشذوذ، فقدوا عقلهم. وهذا التعبير القرآني الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون تعطينا صورة عن الغارقين في الجرائم. كل غارق في الجريمة هذه صورته، في سكرة يعمى، سكران فقد عقله. كل إنسان يعيش في جريمة، جرائم تنتهي بالانتحار بالقتل بالأمراض. لو أننا جئنا بواحد من هؤلاء وقلنا له حدثنا وأنت بكامل قواك، واحد سكير، قلنا له حدثنا عن مضار الخمر، ستجده يتحدث معك عقليا عن مضار الخمر يعلمها تماما، يعلم أنها مفتاح كل شر، مفتاح كل إثم، وأنها تجعل الإنسان يرتكب الجريمة حتى بأقرب المقربين إليه، وأنه يقدم على القتل، وأنه قد يقتل، وأنه يضار في صحته وفي ماله وفي شرفه وفي مرؤته وفي رجولته، يعلم كل هذا. لكن إذا جاء وقت الشراب أصبح في سكرة يعمى. ولا تظن أن السكرة تجيء بعد شرب الخمر، فهي تجيء قبلها أيضا. سكر فشرب فسكر أيضا، وكل مقدم على جريمة هو سكران. الذي يقدم على جريمة الزنا هو سكران أولا، الذي يقدم على جريمة القتل هو سكران أولا. ولو كان في قواه العقلية الكاملة لما أقدم على جريمة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يبقى مقدم على جريمة ويعلم إنها تسبب له أمراض، وأنها تسبب له الإنس الذي يريد أن يسرق، يسهر ليالي، يدرس المكان الذي سيسرقه، يقوم باحتياطات عجيبة، يحمل معه آلات للقتل وآلات للتدمير، يدخل بيوت الناس في الظلام، هو يضع في حسابه أنه قد يفاجأ فيضرب بالنار، قد يقبض عليه متلبسا بجريمة فيسجن، قد يواجه أحد فيقتله. كل هذه في اعتباراته، ولكنه مع ذلك يفعل، يفعل لأنه في سكرة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لهذا قسم العمر من العمر. العمر ما هو العمر وما هو البقاء؟ ايه الفرق بين العمر والبقاء؟ العمر هي الفترة التي تقضيها الروح مرتبطة بالبدن، هذا هو عمر الإنسان. الفترة التي ارتبطت فيها الروح ببدن الإنسان. أما البقاء فهي المدة التي يبقى فيها وجود الإنسان، وجود الإنسان سواء أكان مرتبطا بروحه أو غير مرتبط. إذا العمر عملية مركبة من الروح والبدن، إنما البقاء ليس بمركب. ولهذا نطلق على الله البقاء ولا نطلق على الله العمر، لأن الله لا تركيب فيه. نقولش عمر الله كذا أبدا، إنما عمري أنا وعمرك أنت وعمر الرسول وعمر كذا، الأعمار اللي هي ارتباطات الروح بالبدن. بالنسبة لله مفيش هذا الارتباط، مفيش تركيب، إذا لا يقال إنه عمر. لعمرك عمر بالفتح، كانت عمر وفتحت، فقلنا عمر. عمرك في القسم لكثرته على اللسان، فالعرب لاحظوا أنهم لما استكثروا من هذا التعبير فتحوه ليخف على اللسان، فقالوا لعمرك يعني وحياتك. وهذا قسم من الله أو من الملائكة.
بحياة لوط أو بحياة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقسم بحياة الرسول أو بحياة لوط، ولله أن يقسم بما يشاء من خلقه لبيان مراتبهم ومنازلهم عنده. أما نحن فليس من حقنا أن نقسم إلا بالله وحده، فلا نقسم بحياة الرسول ولا بحياة أحد. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثلاث عذابات، ثلاث أنواع من العذاب. العذاب الأول أخذتهم الصيحة مشرقين، الصيحة صاح عليهم جبريل، أخذتهم الصيحة مشرقين وقت شروق الشمس. جعلنا عاليها سافلها، سدوم عمورة أصبح أعلى شيء فيها أسفل شيء فيها لأنها قلبت عليهم وهي المؤتفكة أهوى. العذاب الثالث أمطرنا عليهم حجارة من سجيل، حجارة منضوبة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقالوا سجيل يعني مسجل عليها أسماء أصحابها، حجارة محددة أمطرت السماء حجارة. ثلاث أنواع من العذاب، الصيحة كافية لإهلاكهم، قلب البلاد عليهم كافي لإهلاكهم، امطار الحجارة من السجير كافي لإهلاكهم، ولكن الله جمع عليهم هذه العذابات الثلاثة، وهذا شذوذ العذاب يقابل شذوذهم في المعصية. هم شذوا، فلما شذوا عذبهم الله عذابا شاذا لم يعذبه أحدا من العالمين. فأخذتهم الصيحة المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم، هي في طريق واضح لأنها موجودة بين الحجاز والشام. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل تسفروا بتشوفوهم، وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. حديث عن أصحاب الأيكة اللي هم قوم شعيب، لما عتوا وعاثوا في الأرض بالفساد أهلكهم الله، انتقمنا منهم. وإنهما الاثنين قوم لوط وقوم شعيب مرة ثانية إنهما لبإمام، إمام يعني طريق مبين ظاهر واضح للجميع، تمرون عليهم ايضا فانهما لبإمام مبين. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسل واتيناهم اياتنا فكانوا عنها غافلين، فكانوا عنها معرضين، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا امنين فاخذتهم الصيحه مصبحين فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون. اصحاب الحجر، اصحاب الحجر هم ثمود قوم صالح. هؤلاء ايضا اتاهم الله من الايات ما اتاهم فكذبوا المرسلين. قد يسال سائل ويقول ان الله لم يؤتي ثمود قوم صالح الى ايه واحده اللي هي الناقه. قال لك ان الناقه في حد ذاتها ايات، مجموعه ايات. ناقه تخرج من الجبل، اول ما تخرج تلد، لها شرب تشرب الماء كله ولكم شرب، تخرج من اللبن ما يكفيهم في اليوم الذي لا يشربون فيه، كل هذه ايات. وقال البعض ان الله اتى صالحا مجموعه من الايات، وقال قوم ان ايات الله مبثوثه حولهم في الافاق وفي انفسهم وانها كافيه للتعاظ والاعتبار لمن شاء. ثم قال الله تعالى انهم كذبوا المرسلين مع انه لم يرسل اليهم الا رسولا واحدا هو صالح، ولكن الرسل امه واحده، فمن كذب رسولا واحدا فكانما كذب الرسل جميعا، ومن امن برسول فكانما امن بالمرسلين جميعا. فهؤلاء كذبوا صالحا، فلما كذبوا صالحا كانوا كانهم كذبوا الجميع. كما اتت الصيحه قوم لوط مصبحين، جاءت الصيحه ايضا الى اصحاب الحجر مصبحين. اصحاب الحجر كانوا يتميزون بشيء، انهم يتخذون من الجبال بيوتا امنين. تتصور انسان بيته في قلب الجبل، منحوت في الجبل، امان، نشعر بالامان. لا زلزلة تستطيع أن تصل إليه، ولا نيران تحرق، ولا شيء ولا شيء، وفي أمان. لا هذه بيوت لا تهد، جبال في وسط هذا الأمان كله، وعند الصباح أمان في الزمان وأمان في المكان. ولكن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما أغنى عنهم كل هذا العتاد، ما أغنت عنهم كل هذه القوة، ما أغنت عنهم كل هذه المدنية، ما أغنت عنهم كل هذه المادة، وإنما دمر الله عليهم. وللكافرين أمثالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.